بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، هذه أيام رمضان تتصرم، كيف لا، وهو أيام معدودات، نهايات تقطع القلوب، ولحظات تسكب فيها العبرات وتزداد فيها الحسرات. أيام خير لمن ملأها، وأيام حسرة لمن أهملها. فالمغبون من انصرف عن طاعة الله، والمحروم من حرم رحمة الله، والمأسوف عليه من فاتت عليه فرص الشهر وفرط في فضل العشر. عباد الله، رمضان يمضي ونحن معه نمضي، وهو شاهد علينا. بالأمس كنا نستقبله، وها نحن اليوم أو غدا نودعه. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالدنيا ليست محل قرار، بل ليست للمؤمن بدار. إنما الناس في الدنيا على جناح سفر، والأيام مطاياهم يسار بهم وهم لا يشعرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. هذا رمضان أيها المسلمون، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله الله في مواسم العمل، يقول عليه الصلاة والسلام: من ختم له بإطعام مسكين محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة، ومن ختم له بصوم يوم محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة، ومن ختم له بقول لا إله إلا الله محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه حكمة الصيام، الحصول على التقوى، وليس لكم أيها المسلمون بدونها حبل يقوى، إذ هي الحرز والجنة، وهي الطريق إلى الجنة، مسلكها واضح وسالكها رابح. يا أيها الذين آمنوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. ثم اعلموا أيها المسلمون، أن الله عز وجل فرض عليكم في ختام شهركم زكاة الفطر من رمضان، زيادة في الإنعام عليكم، ليطهركم ويجبر نقصكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وهي واجبة على كل مسلم. في الصحيحين قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ويلزم الرجل أن يخرجها عمن يمون من زوجة وولد، ومن أخرجها منهم عن نفسه فقد أحسن. وأما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر، ولا تخرج الزكاة عن الجنين عند جمهور العلماء. وهذه الزكاة لا تجب إلا على من وجدها زائدة على ما يحتاجه من نفقة العيد وليلته، فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. واعلموا أن زكاة الفطر شرعت طعاما لا قيمة، بل القيمة لا تجوز ولا تجزئ عند جماهير أهل العلم، لأنها تخالف ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، إذ القيمة كانت موجودة في زمنه عليه الصلاة والسلام، فعدل عنها إلى الطعام، فدل على أنه هو المتعين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، متفق عليه. وقال أبو سعيد: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. رواه البخاري. ففرض زكاة الفطر الطعام، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم هي شعيرة من شعائر الإسلام لا بد أن تظهر، والدراهم تخفيها. ثم لا عبرة باجتهاد من خالف، إذ الاجتهاد في مقابلة النص مردود، فهي مفروضة طعمة للمساكين. والطعام الذي تخرج منه هو غالب قوت البلد مما يكال ويدخر كالأرز والتمر ونحوهما، ومقدارها صاع نبوي وهو ما بين الكيلوين والنصف إلى الثلاثة، ومصرفها الفقراء والمساكين خاصة طعمة للمساكين. ولا يجوز أن تعطى لغني، كما لا يجوز أن يتداولها الجيران الأغنياء بينهم، ولا يجوز للغني أخذها. واعلموا أن النية محلها القلب في جميع العبادات، لا يتلفظ بها باللسان، لأنها القصد وانعقاد القلب. وبعض الناس يقلب يده في فطرته ظهرا لبطن ويمسح بها زاعما أنه ينوي عليها، ليس هذا من دين الإسلام. شراؤك الطعام نية، وتقسيمك نية، وتوزيعك نية. واعلموا أن زكاة الفطر تدفع لفقراء المكان الذي وجبت فيه الزكاة ولا تنقل، فهي تابعة للإنسان، ففي أي مكان هل عليه الشهر وجب عليه إخراجها في ذلك المكان. هذا مذهب جماهير أهل العلم، بل ذهب الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله إلى أنه يحرم نقلها من بلد وجوبها إلا إذا عدم المستحقون لها، فتنقل إلى أقرب محتاجين. وأما مساعدة إخواننا المتضررين في مشارق الأرض ومغاربها فمورده غير زكاة الفطر. وتجب الزكاة على الراجح بغروب شمس ليلة العيد، وأفضل أوقات إخراجها قبل الخروج إلى صلاة العيد، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. قال ابن عمر: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأما وقت الجواز فإنه يجوز على الراجح قبل العيد بيوم أو يومين. في البخاري قال ابن عمر: كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. وعلى ذلك لا يشرع إخراجها قبل ذلك، لأنها زكاة فطر، والفطر لا يكون إلا في آخر الشهر. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وجاز تقديمها بيوم أو يومين للمصلحة ودفع الحرج عن الناس، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد الصلاة كما لا يجوز أن يحبسها عنده، بل يجب أن يتسلمها الفقير قبل صلاة العيد لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا يدل على أن من لم يؤدها قبل الصلاة وجب عليه أن يؤديها بعدها، ولكن لا تكون زكاة مطهرة، وإنما هي صدقة من الصدقات. واعلموا عباد الله أن زكاة الفطر كلما كانت أفضل وكان نوعها أجود كان ذلك زيادة في أجرها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا تطعموا المساكين مما لا تأكلون، بل قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد، كما أنه لا يجوز إخراجها عن الأموات بل هي عن الأحياء فقط، فاحذروا مخالفة شرعكم. نعم تجوز الصدقة عن الأموات، ولكن وقتها موسع. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، إن مما يشرع لكم في ختام شهركم التكبير، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا ثبت الهلال وأكملت العدة شرع التكبير ليلة العيد وصباحه إلى صلاة الإمام، شكرا لله تعالى وتعظيما له وإظهارا لشعائر الإسلام في البيوت والأسواق والطرق والمساجد وسائر الأماكن. كل إنسان يكبر لنفسه ويرفع بذلكم صوته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن السنة في عيد الفطر أن يأكل الإنسان قبل خروجه تمرات وترا، ومن السنة التجمل والتطيب للعيد، وهكذا الاغتسال. ويبدأ وقت الغسل على الراجح من طلوع فجر يوم العيد، وأفضل أوقاته عند الخروج إلى الصلاة. ومن السنة الصلاة في المصلى والمشي إليها إن أمكن ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، وهديه كان فعلهما في المصلى دائما. وأما المشي ففي صحيح الجامع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان أي النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. ومن السنة أن يرفع صوته بالتكبير من حين خروجه من منزله إلى أن يأتي المصلى، وليس للمصلى تحية، فالإنسان إذا دخل جلس ولا يصلي شيئا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. ولكن أيها المسلمون، إذا رجع الإنسان إلى بيته يسن له أن يصلي فيه. ففي صحيح الجامع قال أبو سعيد رضي الله عنه: كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. وليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، كل ذلك لا يشرع باتفاق العلماء. ومن السنة خروج النساء وإخراجهن إلى العيد، وبعض أهل العلم يوجب ذلك ما لم تكن فتنة أو مشقة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وجب الخروج على كل ذات نطاقين في العيدين. وقالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت: قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر، وصلاة العيد ركعتان بالإجماع، وفيها تكبيرات زوائد، في الأولى 7 وفي الثانية 5، ومن السنة رفع اليدين مع كل تكبيرة. هذا مذهب الجماهير. قال ابن جريج: قلت لعطاء: يرفع الإمام يديه كلما كبر هذه التكبيرات الزيادة في صلاة الفطر؟ قال: نعم، ويرفع الناس أيضا. وقال الأوزاعي رحمه الله: ارفع يديك مع كلهن، ولا بأس بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات، لثبوت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن لا يرفع الصوت بالتكبير إلا الإمام، وأما المأموم إنما يسمع نفسه فقط. ومن فاتته صلاة العيد صلاها ركعتين كصلاة الإمام، وإن ترك التكبيرات الزوائد فلا بأس عليه عند العلماء، وصلاته صحيحة بالإجماع. ومن السنة في العيد مخالفة الطريق في الذهاب والإياب. ففي البخاري قال جابر رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم عيد خالف الطريق، أي إذا ذهب من طريق رجع من غيره. ثم ليعلم أنه لم يثبت في إحياء ليلة العيد حديث يصح، بل الحديث الوارد في ذلك كذب موضوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل قوله: من أحيا ليلة العيدين أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. فهذا حديث كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأظهروا شعائر دينكم، وتمسكوا بسنة نبيكم، واعتزوا بإسلامكم، واحذروا تقليد أعدائكم. فقد ثبت عن نبيكم عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وأعطاكم ما تأملون، ووقاكم ما تخشون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم انشر رحمتك، اللهم اسق عبادك، اللهم احي بلدك، اللهم إن بالعباد والبلاد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم مفرج الكروب، كاشف الخطوب، اللهم فرج على المسلمين القحوط وما حل به من بلاء، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وفقهم لما تحبه وترضى واجعل عملهم في رضاك وقيض لهم البطانة الصالحة، اللهم صل على نبينا محمد وعلى أزواجه وخلفائه وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، هذه أيام رمضان تتصرم، كيف لا، وهو أيام معدودات، نهايات تقطع القلوب، ولحظات تسكب فيها العبرات وتزداد فيها الحسرات، أيام خير لمن ملأها وأيام حسرة لمن أهملها، فالمغبون من انصرف عن طاعة الله، والمحروم من حرم رحمة الله، والمأسوف عليه من فاتت عليه فرص الشهر وفرط في فضل العشر. عباد الله، رمضان يمضي ونحن معه نمضي، وهو شاهد علينا، بالأمس كنا نستقبله وها نحن اليوم أو غدا نودعه. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فالدنيا ليست محل قرار، بل ليست للمؤمن بدار، إنما الناس في الدنيا على جناح سفر، والأيام مطاياهم يسار بهم وهم لا يشعرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. هذا رمضان أيها المسلمون، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فالله الله في مواسم العمل. يقول عليه الصلاة والسلام: من ختم له بإطعام مسكين محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة، ومن ختم له بصوم يوم محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة، ومن ختم له بقول لا إله إلا الله محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه حكمة الصيام، الحصول على التقوى، وليس لكم أيها المسلمون بدونها حبل يقوى، إذ هي الحرز والجنة، وهي الطريق إلى الجنة، مسلكها واضح وسالكها رابح. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الله عز وجل فرض عليكم في ختام شهركم زكاة الفطر من رمضان زيادة في الإنعام عليكم ليطهركم ويجبر نقصكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وهي واجبة على كل مسلم. في الصحيحين قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ويلزم الرجل أن يخرجها عمن يمون من زوجة وولد، ومن أخرجها منهم عن نفسه فقد أحسن. وأما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه، إلا أن يتبرع بها المستأجر، ولا تخرج الزكاة عن الجنين عند جمهور العلماء. وهذه الزكاة لا تجب إلا على من وجدها زائدة على ما يحتاجه من نفقة العيد وليلته، فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. واعلموا أن زكاة الفطر شرعت طعاما لا قيمة، بل القيمة لا تجوز ولا تجزئ عند جماهير أهل العلم، لأنها تخالف ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، إذ القيمة كانت موجودة في زمنه عليه الصلاة والسلام، فعدل عنها إلى الطعام، فدل على أنه هو المتعين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، متفق عليه. وقال أبو سعيد: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، رواه البخاري. ففرض زكاة الفطر الطعام، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم هي شعيرة من شعائر الإسلام، لا بد أن تظهر والدراهم تخفيها. ثم لا عبرة باجتهاد من خالف، إذ الاجتهاد في مقابلة النص مردود. فهي مفروضة طعمة للمساكين، والطعام الذي تخرج منه هو غالب قوت البلد مما يكال ويدخر كالأرز والتمر ونحوهما، ومقدارها صاع نبوي، وهو ما بين الكيلوين والنصف إلى الثلاثة، ومصرفها الفقراء والمساكين خاصة طعمة للمساكين. ولا يجوز أن تعطى لغني، كما لا يجوز أن يتداولها الجيران الأغنياء بينهم، ولا يجوز للغني أخذها. واعلموا أن النية محلها القلب في جميع العبادات، لا يتلفظ بها باللسان، لأنها القصد وانعقاد القلب. وبعض الناس يقلب يده في فطرته ظهرا لبطن ويمسح بها زاعما أنه ينوي عليها، ليس هذا من دين الإسلام. شراؤك الطعام نية، وتقسيمك نية، وتوزيعك نية. واعلموا أن زكاة الفطر تدفع لفقراء المكان الذي وجبت فيه الزكاة ولا تنقل، فهي تابعة للإنسان، ففي أي مكان هل عليه الشهر وجب عليه إخراجها في ذلك المكان. هذا مذهب جماهير أهل العلم، بل ذهب الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله إلى أنه يحرم نقلها من بلد وجوبها إلا إذا عُذِم المستحقون لها فتنقل إلى أقرب محتاجين. وأما مساعدة إخواننا المتضررين في مشارق الأرض ومغاربها فمورده غير زكاة الفطر، وتجب الزكاة على الراجح بغروب شمس ليلة العيد وأفضل أوقات إخراجها قبل الخروج إلى صلاة العيد، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. قال ابن عمر: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأما وقت الجواز فإنه يجوز على الراجح قبل العيد بيوم أو يومين. في البخاري قال ابن عمر: كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. وعلى ذلك لا يشرع إخراجها قبل ذلك، لأنها زكاة فطر، والفطر لا يكون إلا في آخر الشهر، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وجاز تقديمها بيوم أو يومين للمصلحة ودفع الحرج عن الناس، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد الصلاة كما لا يجوز أن يحبسها عنده، بل يجب أن يتسلمها الفقير قبل صلاة العيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا يدل على أن من لم يؤدها قبل الصلاة وجب عليه أن يؤديها بعدها، ولكن لا تكون زكاة مطهرة، وإنما هي صدقة من الصدقات. واعلموا عباد الله أن زكاة الفطر كلما كانت أفضل وكان نوعها أجود كان ذلك زيادة في أجرها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون، بل قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. كما أنه لا يجوز إخراجها عن الأموات بل هي عن الأحياء فقط، فاحذروا مخالفة شرعكم. نعم تجوز الصدقة عن الأموات، ولكن وقتها موسع. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، إن مما يشرع لكم في ختام شهركم التكبير، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا ثبت الهلال وأكملت العدة شرع التكبير ليلة العيد وصباحه إلى صلاة الإمام، شكرا لله تعالى وتعظيما له وإظهارا لشعائر الإسلام في البيوت والأسواق والطرق والمساجد وسائر الأماكن. كل إنسان يكبر لنفسه ويرفع بذلكم صوته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن السنة في عيد الفطر أن يأكل الإنسان قبل خروجه تمرات وترا، ومن السنة التجمل والتطيب للعيد، وهكذا الاغتسال. ويبدأ وقت الغسل على الراجح من طلوع فجر يوم العيد، وأفضل أوقاته عند الخروج إلى الصلاة. ومن السنة الصلاة في المصلى والمشي إليها إن أمكن ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، وهديه كان فعلهما في المصلى دائما. وأما المشي ففي صحيح الجامع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان أي النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا، ومن السنة أن يرفع صوته بالتكبير من حين خروجه من منزله إلى أن يأتي المصلى، وليس للمصلى تحية، فالإنسان إذا دخل جلس ولا يصلي شيئا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. ولكن أيها المسلمون، إذا رجع الإنسان إلى بيته يسن له أن يصلي فيه. ففي صحيح الجامع قال أبو سعيد رضي الله عنه: كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. وليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، كل ذلك لا يشرع باتفاق العلماء. ومن السنة خروج النساء وإخراجهن إلى العيد، وبعض أهل العلم يوجب ذلك ما لم تكن فتنة أو مشقة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وجب الخروج على كل ذات نطاقين في العيدين. وقالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت: قلت يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر، وصلاة العيد ركعتان بالإجماع، وفيها تكبيرات زوائد، في الأولى سبع وفي الثانية خمس، ومن السنة رفع اليدين مع كل تكبيرة، هذا مذهب الجماهير. قال ابن جريج: قلت لعطاء: يرفع الإمام يديه كلما كبر هذه التكبيرات الزيادة في صلاة الفطر؟ قال: نعم، ويرفع الناس أيضا. وقال الأوزاعي رحمه الله: ارفع يديك مع كلهن، ولا بأس بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات، لثبوت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن لا يرفع الصوت بالتكبير إلا الإمام، وأما المأموم إنما يسمع نفسه فقط. ومن فاتته صلاة العيد صلاها ركعتين كصلاة الإمام، وإن ترك التكبيرات الزوائد فلا بأس عليه عند العلماء، وصلاته صحيحة بالإجماع. ومن السنة في العيد مخالفة الطريق في الذهاب والإياب. ففي البخاري قال جابر رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم عيد خالف الطريق، أي إذا ذهب من طريق رجع من غيره. ثم ليعلم أنه لم يثبت في إحياء ليلة العيد حديث يصح، بل الحديث الوارد في ذلك كذب موضوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل قوله: من أحيا ليلة العيدين أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. فهذا حديث كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأظهروا شعائر دينكم، وتمسكوا بسنة نبيكم، واعتزوا بإسلامكم، واحذروا تقليد أعدائكم. فقد ثبت عن نبيكم عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفقكم الله لما يحبه ويرضى، وأعطاكم ما تأملون، ووقاكم ما تخشون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم انشر رحمتك، اللهم اسق عبادك، اللهم احي بلدك. اللهم إن بالعباد والبلاد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فارج، اللهم مفرج الكروب، كاشف الخطوب. اللهم فرج عن المسلمين القحوط وما حل به من بلاء. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفقهم لما تحبه وترضى، واجعل عملهم في رضاك، وقيض لهم البطانة الصالحة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أزواجه وخلفائه وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.